لازال الكلام على باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي وسلامة ابن شبيب ومحمود ابن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلوى والعسل. الدورق قيل نسبة إلى بلد في فارس سابت قال لها دورق. والحديث رواته ثقات وأبو أسامة وحماد بن أسامة. والحديث رواه البخاري عن علي بن المديني وابن أبي شيبة وغيرهما عن أبي أسامة به. وكذلك إذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة به فالحديث في الصحيح. عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار والله، يحب بطبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه محبة بسبب الطبع لا يتعلق بها تعبد ومتابعة. قال: الحلوى والعسل. الحلوى والعسل، الحلوى من ما يجعل فيه الحلى من سكر أو غيره ويكون جامد، والعسل معروف. هذا اللي يظهر لي والله أعلم سبب العطف وليس من باب عطف الخاص على العام، يعني العسل هو بعض الحلوى، لا، ليظهر الله أعلم أن الحلوى تكون جامدة والعسل سائل، ففرقت. فيحب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه حلى سواء كان جامدا أو مائعا، كما مر بنا محبة الأطعمة لا تنافي الزهد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر بنا لا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا، ما قدم له صلى الله عليه وسلم طعام ورده، هذا الأصل، إلا إذا كان لا يشتهيه فهو كما هو معلوم في قصة الضب لا يشتهي بطبيعه لكنه لا يحرم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي صلى الله عليه وسلم لا يطلب أعطوني اسمعوا لي اطبخوا لي، لا، ما كان هذا هديه. لكن إذا قدم له أي طعام فكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما استثني، حينما يعلمون أنه يحب هذه الأشياء فيحاولون أن يصنعوا له هذه الأشياء التي يحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الشراح يقول الحلوى هو تمر معجون باللبن، معجون باللبن، واللي يظهر الله لهم كلمة الحلوى عامة عن كل ما فيه حلوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى السكر ولم يأكل السكر، فعلم كانوا يخلطون الحلوى بأشياء أخرى فيها حلى سواء كانت من عسل أو من غيره، والعسل اصطبغوا به. قال الترمذي: حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. محمد الحسن بن محمد الزعفراني نسبة إلى قرية، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج فينسب إلى جده، ورواته ثقات. ابن جريج مدلس رحمه الله تعالى، لكنه صرح هنا في السماع أن أم سلمة أخبرت عطاء بن يسار أنها قربت أي أدنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية. أصل كلمة الجنب هو ما يكون تحت الإبط، هذا الجنب، ولعل الجنب هنا هو الذراع اللي سيمر بنا إن شاء الله، لكن قد يقال أن القصة مختلفة. جنبا من لحم فيه أكل اللحم، ويحتمل أنه جنب شات ويحتمل أن يكون غير جنب شات، لكن لعلي أشير الآن إلى أشير بعد قليل إلى ما قد يتبادر للذهن، يعني كيف الآن سيأكل جنب الشات وكيف سيأكل الذراع. وفيه الشواء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشواء، فاللحم تارة يطبخ بالماء فيأكله صلى الله عليه وسلم كما في أكله للذراع المسموم، وتارة كان يشوى فيأكله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشواء ويأكل اللحم المطبوخ بالماء، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. ثم قام إلى الصلاة، ليظهر أن كلمة الصلاة هنا أي الصلاة المعهودة الفرض كما سيمر بنا. وما توضأ، وما توضأ، حينما قالت وما توضأ قصدت هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، وهذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ مما مست النار، ولعل أشير إليه أيضا في ما يأتي إن شاء الله. فالحديث فيه أكل الشواء. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا قتيبة بن قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن حارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. قتيبة بن سعيد مر بنا أنه شيخ للسبعة لابن ماجة فهو يروي عنه بواسطة، وعبد الله بن لهيعة احترقت كتبه فتغير فترك حديثه، وإلا هو في أصله عدل لكنه من جهة الحفظ بعض العلم يرد حديثه كله، وبعضهم يقبل حديثه من رواية العبادلة لأنهم كانوا يرجعون إلى الأصول. وعلى كل حال هو ليس من رواية العبادلة هنا عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، والثالث عبد الله بن مبارك. عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء، فيه أكل الشواء كالحديث الذي قبله، لكن زاد هنا في المسجد وفيه الأكل في المسجد. وأحيانا الأكل في المسجد يكون حال حاجة كالمعتكف فالأمر فيه ظاهر، وأحيانا لا ليس حاجة يستطيع أن يخرج من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل في المسجد. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلسون في المسجد ويتحدثون في المسجد وينامون في المسجد، فلم ينهى عن هذه الأشياء في المسجد. فالمسجد لا شك أنه مكان عبادة من صلاة وذكر وغيره، لكن لا يمنع المباحات فيه. ما نهي عنه في المسجد نصوص خاصة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المسجد لم تبنى لذلك. والأصل في المباحات الجواز، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى دينه في المسجد. وقصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد في تقاضيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهما مرتفعة في المسجد، يقول كعب أقضني ديني. فالشاهد من ذلك أن المسجد لم يرد فيه أنه خاص فقط بالأمور التعبدية، فالأمور المباحة جائزة في المسجد ما لم يكن يتأذى المسجد بذلك، أن تكون الرائحة تكون تضر بالمسجد وبمن يأتي المسجد أو يلوث فرش المسجد ونحو ذلك، فهذا محرم لكن الأصل الإباحة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. وكيع ابن الجراح المعروف، ومسعر هو ابن كدام، والحديث رواته ثقات. قال المغيرة رضي الله تعالى عنه ضفت مع رسول الله، يحتمل ضفت مع رسول الله أي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ضيفين عند رجل، خصوصا كلمة مع ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقية الحديث قد يفهم منها أنه ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هنا ضفت مع رسول أي كنت في ضيافته، كنت في ضيافته، فتأتي مع بمعنى عند أي ضفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، الليل بعد غروب الشمس، والأصل أنهم يأكلون قبل غروب الشمس، هذا الأصل العشاء يكون بعد الزوال، لكن هذا يحمل على حال، ولا الأصل خلاف ذلك. فأتي بجنب مشوي، الجنب كما تقدم قبل قليل، ولعل هو يحتمل أنه الذراع ويحتمل أنه الجنب، لكن يبقى الجنب هو المقدم، هو المقدم لأنه هو أطيب، اليد هي اللي تكون فيها مع الجنب فتكون أطيب، إما يكون الذراع أو يكون ما لاصق الذراع من أضلع ونحوها. ثم أخذ الشفرة، الشفرة السكين، فجعل يحز، الحز القطع، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بالسكين. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من عمل العجم، وإنهشوه نهشا. الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، وأشار إلى ضعفه، وأشار إلى ضعفه، فلا بأس بقطع اللحم بالسكين. وهل نقول هذا الحديث أيضا يمكن أن يستدل به للأكل بالشوكة والسكين؟ السكين ظاهر، لأنه حينما يريد أن يأكل بالشوكة اللحم لابد أن يقطع بالسكين، وكما مر بنا أن ما يتعلق بالأكل في صفة الأكل في الجملة أنه من باب العوائد، سواء كان يتعلق بالخوان أو بطريقة تناول الطعام، إنما الشارع سن صفة الأكل بأي الأيدي يأكل وقدر الأكل ونحو ذلك، لكن في الجملة أصل ما يتعلق بالأكل هو من العوائد وليس من الأمور التعبدية. فجعل يحز أن يقطع، ولعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قطع بالسكين، وفي الآخر أنه تناول الذراع فنهس منها كما شربنا، فليظهر الله أعلم أنه هنا سيأكل هو وغيره، فلذلك قطع بالسكين. وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لن يتقدروا منه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب، أن الشخص إذا كان سيأكل هو وغيره لا يتناول الطعام بأسنانه، لأن ربما تقدره غيره. أما حينما رفعت له الذراع فرفع صلى الله عليه وسلم وأكل منها ونهس منها، لأنه سيأكل لوحده والله أعلم، فحز لي بها منه، قل بها أي بالسكين، والباء هنا يسميها النحات باء الاستعانة، هذا الأصل، بالبستعن وعد عوض ألصقي، فالأصل بالباء أنها يستعان بها، تقول قطعته بالسكين أي مستعينا بالسكين. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي يعلمه بالصلاة، وفيه أن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام، وفيه جعل وقت معين للصلاة، وهديه صلى الله عليه وسلم في الليل كان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أطعوا أخر. فجعل بلال يؤذنه بالصلاة، أي يعلمه بإقامة الصلاة وحضورها. فألقى الشفرة، أي رمى الشفرة، فقال: ما له، يعني بلالا، كأنه عجل النبي صلى الله عليه وسلم، تربت يده. وحينما قال فألقى الشفرة وأتاه بلال، هذا مما يقوي أنه كان في بيته، وأن المغيرة رضي الله تعالى عنه كان ضيفا عنده. فقال: ما له، تربت يداه. أصل كلمة تربت يداه أي التصقت بالتراب، كناية عن العدم، هذا أصل المعنى، لكن هذه الكلمة تجري مجرى لغو اليمين، يعني تطلق ولا يقصد بها حقيقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك. وكثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ التي قد يفهم منها الدعاء وهي لا يراد بها الدعاء، إنما تخرج كما في لغو اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية حينما علم أنها قد حاضت، قال: عقر حلقة، يعني عقر الله حلقها وأصابها داء الحلق، ما أراها إلا حابستنا. أيضا قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، ونحو ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر هذه الألفاظ يقصد بها حقيقة الدعاء، إنما تخرج عفو اللسان، فهي كلغو اليمين التي لا يراد بها حقيقة الدعاء. ولا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فظهر بذات الدين، ثم بعد ذلك يدعو على الشخص الذي وافقه وأطاعه. قال: وكان شاربه قد وفى. قال: وكان شاربه، نحمل هنا أنه من باب الالتفات، من باب الالتفات. وكان شاربه أي شارب المغيرة ابن شعبة، وفى أي زاد وخرج عن الحد المعتاد. فقال له: أقصه لك، يعني هل أقصه لك؟ وفيه أن الشخص الفاضل يتناول أخذ الشعر، سواء أخذ شعره أو شعر غيره، وفيه استحباب قص الشارب، لكن هل يستحب حلقه؟ اليظهر نعم أن الكل سنة. ورد ذكر بعض العلم العراقي رحمه ذكر رواية يقول رواية للنسائي الحلق حلق الشعر، لكن لم أقف عليها، وأخشى أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى حصل له وه. لكن قوله أنهكوا أحفوا يدخل فيها الحلق والله أعلم. فليظهر لي والله أعلم أن الحلق في الشارب والتقصير أن الكل سنة والله أعلم. أقصه لك في استئذان الشخص على سواك، قال على سواك يجعل السواك على طرف الشارب حتى لا يصيب المقراض الشفة، وفيه الاحتياط أثناء الحلق والتقصير. أو قصه على سواك، هذا أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ليظهر أن الأمر على سبيل الاستحباب، فقص الشارب على سبيل الاستحباب، فلو تركه الشخص لا إثم عليه، لكن السنة الأخذ من الشارب وهو من سنن الفطرة. والحديث في الصحيحين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. أبو حيان هو يحيى ابن سعيد التيمي، أي من التيم. أبو زرعة اشتهر بكنيته وهو ابن لعمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي، يعني جده جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، أي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وجيء له باللحم. فرفع إليه الذراع، رفع إليه الذراع، الذراع يكون اليد، وكما تعلمون يكون من أي من الذراع من المرفق فما فوق، لأن ما تحته عظم ليس فيه شيء، فليظهر العلم أنه المرفق والكتف يكون أعلى الذراع وأسفل الذراع. وكانت تعجبه، أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وفيه أن محبة الأطعمة لا تنافي الزهد، محبة بعض الأطعمة لا تنافي الزهد، أكل اللحم لا ينافي الزهادة. وما أحوج الأمة إلى معرفة الزهد الحقيقي، الزهد الحقيقي مزهود فيه، والزهد الكثير هو زهد قشور ليس حقيقة زهد حقيقي. خذ مثلا أعظم الزهد الزهد في المدح والثناء، وانظر حالنا تجد نحب يمدح يثنى علينا، أي شخص يدعي الزهد وهو يتشوف ويتطلع إلى مدح الناس وثنائهم وإجلالهم وتصديره ليس بزهد، وإلا بس المرقع وإن وإن وإن. فالزهد الحقيقي هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد الصحابة. إذا كان رجل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن مدحي زين ودمي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعك الله، ولي ينفع مدحه ويشين دمه، أما أنت فلا، مدحك لا يقدم ولا يؤخر. فرفع إليه الذراع، وألذ ما في الذراع الكتف، فذكى حينما يقول فلان يعرف من أين توكل الكتف، فألذ ما في الذراع بل ألذ البهيمة هو الكتف. فرفع إليه الذراع، قد يشكل ذراع كبير الذراع أليس كذلك؟ لكن يعني من خلال السنة ومن خلال معرفة حال العرب أنه في كثير من الأحيان يذبحون الصغير، يذبحون الصغير لأن يكون ألذ وفي نفس الوقت لا يحتاج إلى كثير طبخ. فلعل والله أعلم يكون الذراع صغير. تأملوا أنتم الآن بعض الحيوانات الصغيرة إذا ذبحت ذراعها قد لا يكون كيلو، بعض كيلو، فلذلك يأكلها الشخص بوحده. فهذا اللي يظهر لي والله أن في مثل هذا الحديث حينما رفعت له الذراع لا ينقل في ذهن أحد أن الذراع لضأن كبيرة قد تكون 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، لا، تكون الله علم لضاء صغيرة. فنهس، النهس هو القطع بمقدمة الأسنان، في بعض النسخ فنهش في بعض النسخ فنهش منها أي من الذراع، وليظهر أن هذه الذراع مطبوخة ليست مشوية، الذراع مطبوخة وليست مشوية. في حديث أنس الطويل في حديث سبعة في الصحيح قال فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم، ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل. نأخذ منه الكلام أثناء الأكل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموا. محمد بن بشار مر بنا أنه شيخ للسبعة، وأبو داود هو الطيالسي، وقال زهير يعني ابن محمد، وزهير بن محمد الخرساني صاحب مناكير يعني فيه ضعف، وأبو إسحاق السبيعي عمر ابن عبد الله بن عبيد مدلس وقد عنعن وأيضا اختلط في آخره، وسعد ابن عياض الثمالي ذكره ابن حبان في ثقاته، فالحديث إسناده ضعيف والله أعلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الذراع كما تقدم قبل قليل. قال والسم في الذراع أي جعل له السم في الذراع، إنما علموا أنه يحب الذراع جعل السم في الذراع. وكان يرى أن اليهود سموا، يرى مبني للمجهول، اليهود معروفون سموه، والذي سمته امرأة من اليهود كما في حديث أنس في الصحيحين قال فلا تزل في لهوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للذراع كانت معروفة مشهورة. السند الحديث من جهة السند ضعيف لكنه ثابت بمعناه، حديث أنس في الصحيحين بمعناه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، وقال كان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. محمد بن بشار مر بنا، ومسلم بن إبراهيم الزهد الأزدي ثقة، وأبان بن يزيد أيضا البصري ثقة، وقتادة السدوسي ثقة لكنه مدلس وقد عنعن، وشهر بن حوشب توسط فيه الحافظ بن حجر فقال صدوق كثير الوهم والإرسال، وحينما يقولون هم الإرسال يقصدون به التدليس. عن أبي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بكنيته قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تولي الرجل الطبخ أحيانا، يتولى الرجل الطبخ أحيانا، وفيه أنه ليس عيب إذا كان الرجل طباخا أو يعمل بالطبخ. قدرا، القدر هو الإناء المعروف، وقد كان يعجبه الذراع تقدم، فناولته الذراع ثم قد ناولني الذراع، على هذا أكل كم سيأكل كم من ذراع ذراعي. ولو كان الحديث ثابتا يوجه بما تقدم قبل قليل أنه تكون ضان صغير، وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل هذا معروف عندهم، حتى عندهم شيء يسمونه السميط. السميط معه يأتون بالضان الصغير ويقومون بصوفه وصبمة عليه ماء ساخن، ثم يقوم بنزع الصوف، يقوم بنزع الصوف ثم يشوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث النعمان ما رأى سميطا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان معروف. الشاهد منه أنهم كانوا يذبحون الصغير لأجل لذاذة طعمه. فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، من ذراع يعني الآن أعطيتك ذراعي والذراعان في اليدين. فقال والذي نفسي بيده، فيه الحلف، والحلف مر بنا أكثر من مرة تجري في الأحكام الخمسة في هذا الحديث لو كان ثابتا يكون من الاستحباب. لو سكت بالتشديد، يعني لو سكت ولم تتكلم، حينما قلت ناولني الذراع تناولني، لناولتني الذراع، يعني ثالثا ورابعا وهكذا، قال ما دعوت، ما هنا ما مصدرية ظرفية، أي مدة دعوتي، وليظهر الله أعلم قوله ما دعوت أي ما طلبت منك أن تناولني. لكن يظهر الله أعلم أن الحديث لا يصح لما ذكرت قبل قليل، ولو ثبت لكان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات أعظم من ذلك، لو لم يكن في ذلك لانشقاق القمر. لكن كلام على صحة الحديث من جهة السند، وانشقاق القمر كما تعلمون ثابت بالتواتر، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني، حدثنا قال حدثنا يحيى ابن عباد عن فليح ابن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبة، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. مر بنا الحسن بن محمد الزعفراني ثقة، ويحيى بن عباد صدوق، وفليح ابن سليمان ضعيف، والرجل من بني عباد يقال عبد الوهاب لم يوثقه إلا ابن حبان، ولما قل لم يوثقه إلا ابن حبان يعني ذكره في ثقاته، وإلا ابن حبان رحمه الله تعالى لا يقول ثقة، إنما هو يذكر فقط في ثقاته، فالأولى في التعبير ألا تقول وثقه ابن حبان، تقول ذكره ابن حبان في ثقاته، أو تقول مثلا ذكره ابن شاهين مثلا في ثقاته. قال ما كان، هنا ينفي في هذا الحديث ينفي، قال ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الماضية ثابتة أحب الذراع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، وفي هذا الحديث ينفي، قال ما كان في حديث عائشة ما كان الذراع حب إلى اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا يحبه ويطلبه؟ قال ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبة، إلا أحيانا لا يجده دائما، هذا معنى غبة، وكان يعجل إليها، كأنه في هذا الحديث تقول يطلب اللحم لأشتياقه إليه قبل أن يموت، وهذا أيضا مما يضعف الحديث. هب أن هذا في بيته، لكن ماذا نصنع حينما يكون ضيف وترفع إليه الذراع؟ وهذا يبعد أو مما يدل على ضعف الحديث والله أعلم، لأنها أعجلها نضجا. إذن عللت عائشة رضي الله تعالى عن الحديث لماذا يأكل الذراع، لا لأجل حبها ولا لأجل لذاتها، إنما هي تكون أسرع في النضج، فيقول أعطوني الذراع قبل أن يتم نضج بقية اللحم. فليظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح لما ذكرته، ولذلك الترمذي رحمه الله تعالى حينما خرج هذا الحديث قال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحينما يقول الترمذي حديث غريب أي يدل على ضعف الحديث عند الترمذي، فهذه الرواية منكرة والله أعلم. عرفنا وجه كونها منكرة أنها تخالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع وكان أعجب اللحم إليه الذراع. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله ابن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. مر بنا محمود بن غيلان وأبو أحمد هو الزبيري ومسعر هو ابن كدام وهم ثقات. قال مسعر سمعت شيخا من فهم، قال هنا شيخ مبهم، لكن في رواية الإمام أحمد الحديث رواه محمد بن ماجه قال مسعر يسمى محمد بن عبد الرحمن، إذا سماه مسعر في رواية أحمد محمد بن عبد الرحمن، في رواية ابن ماجة سماه محمد بن عبد الله. إذن في رواية أحمد سماه محمد بن عبد الرحمن، وفي رواية ابن ماجة ابن عبد الله محمد بن عبد الله. وعلى كل حال قال عنه الحافظ مقبول، أي إذا توبع، على هذا السند ضعيف. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. لو أخذنا بلحم الظهر معروف، وفي الإبل لا شك أن الأطيب لحم الظهر، والعامة عندنا يسمونه أقويصرة، ولا شك أن في الإبل أطيب اللحم لحم الظهر، لكن في الغنم لا، الكتف أطيب وألذ. فلو فرض أن الحديث صحيح، لو ثبت الحديث يحمل على كلمة من، أي إن من أطيب اللحم لحم الظهر، فهذا الحديث وأمثاله يوجه على تقدير من لو ثبت الحديث. وليظهرني كما ذكرت لكم أن الحديث بسبب جهالة شيخ مسعر. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. مر بنا سفيان ابن وكيع ابن الجراح ساقط الحديث. حدثنا زيد ابن الحباب عن عبد الله بن المؤمل، والبعض يضبطه المؤمل اسم مفعول، المؤمل على وزن محمد، وبعضهم يضبطه على اسم مفعول المؤمل، عن ابن أبي مليكة ينسب إلى جده وعبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. الحديث إسناده ضعيف، لكن الحديث تقدم وهو في صحيح مسلم. مر بنا في أول حديث في باب الإدام قال الترمذي حدثنا محمد ابن شهل ابن عساكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وعرفنا أن مسلم رواه عن الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فالسند الذي ساقه ضعيف، لكن الحديث ثابت بإسناد آخر. وعادة المحدثين إذا أعاد الحديث يعيده بإسناد آخر، إذا كان له سند آخر ولو كان ضعيف يعيده بإسناد آخر، لا يكرر السند. متى يكررون السند؟ في الغالب يكررون السند إذا لم يكن له إسناد آخر. مر الكلام على الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي نسبة وهو ضعيف، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن أم هاني اسمها فاختة أخت علي بن أبي طالب، فاختة اشتهر اسمها فاختة بنت أبي طالب، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وليظهر الله أعلم أنه دخل عليها عام الفتح، وهذا المشهور من قصة وحديث أم هاني رضي الله تعالى عنها كانت عام الفتح فهي في مكة وهي بنت عمه، فقال أعندك شيء؟ أعندك شيء؟ وفيه لا بأس بالشخص أن يسأل من لا يمن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابنة عمه وليس فيها منه، بل يفرحون بطلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعله كان جائعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت لا، يعني ما عندنا شيء، لا نفي، أي ليس عندنا شيء، ثم إلا خبز يابس، هنا استثنت، فيكون الاستثناء كأنه منقطع والله أعلم، يعني قال ليس عندنا شيء يعني يقدم، فكأن قال لكن عندنا خبز يابس، كان تقول يعني هذا الخبز اليابس لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ضيق ذات يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والخبز معروف، ويابس الأصل في الخبز أن يكون رطب أول ما يطبخ ثم بعد ذلك ييبس. وخل، مر بنا تعريف الخل وأنه كان عندهم يكون إما من العنب أو من التمر، فقال هاتي، هاتي يحتمل أنها اسم فعل ويحتمل أنها فعل أمر، هاتي أي أعطي وقربي. ما أقفر بيت من أدب، أصل كلمة القفر الخلو، ومنه سميت الأرض الخالية أرض، أرضا قفرة يعني ليس فيها شيء، فقوله صلى الله عليه وسلم ما أقفر بيت أي ما خلا بيت من أدب، يعني فيه إدام، إذا كان فيه الخلف فيه إدام، قال فيه خل. وليضرب أعلم في هذا الحديث المقصود به أن البيت إذا كان فيه إدام ولو كان خلا لا يكون خاليا من الأدب، هذا معنى الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في البيت خل لا يصدق عليه أنه سمي قافرا أو خاليا من الأدم، ولعل هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت ليس فيه تمر أهله جياع، معنى ذلك المدينة مدينة تمر، أوفر ما يجدون التمر، فإذا لم يوجد التمر عندهم أصبحوا جياع، إذا ما وجدوا التمر من باب أولى ألا يجدوا الشعير والبر. وهنا والله أعلم يقول ما أغفر بيت من أدم فيه خل، إذا كان فيه خل وغالبا أقل الموجود وأردع الموجود ما خلا، لكن إذا خل من الخل والله أعلم أنه خلا من غيره من باب أولى.